الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني 6، الدكتور محمد عمار تركمانية غزال، الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان انقضاء الرهن الحيازي للمنقول. يغطي هذا التسجيل صفحات من 89 إلى 96. تقدمت مبادرة ضوء بصوت إلهام فخري. إذا تم الوفاء إلى العدل فإن ذلك لن يبرئ ذمة الراهن ما لم يكن قد قبل صراحة بهذا الوفاء، لأن العدل وإن كان حائزا إلا أنه ليس له صفة لنلقي الوفاء، فكونه يحوز المرهون لحساب المرتهن لا يعني لأنه نائبا عنه لتلقي الوفاء. ويستنتج هذا الحكم من نص المادة 331 من القانون المدني السوري القاضية بأنه إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته. بالنسبة لزمان ومكان الوفاء، فإن على الراهن أن يؤدي الالتزام عند حلول الأجل المتفق عليه في عقد الرهن، فقد نصت المادة 344 مدني سوري أنه 1- يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن يمهل المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. كما ينبغي على المدين الوفاء في المكان المتفق عليه، فقد نصت المادة 345 مدني أنه 1- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال. إن الراهن صاحب مصلحة حقيقية في الوفاء، لأن ذلك سوف يؤدي إلى أن يسترجع ماله المرهون حتى ولو كان الموفي شخصاً آخر غيره، ولكن قد يحصل أن الوفاء الذي سدده الغير لا يؤدي إلى تحرير المرهون من الحق العيني الذي يثقله، ويكون ذلك عندما يكون هنالك وفاء مع حلول. الوفاء مع الحلول: إن الذي يوفي الدين إلى المرتهن لحساب الراهن له في مواجهة هذا الأخير الحق في أن يستفيد من التأمين الذي كان يثقل العين المرهونة لمصلحة المرتهن. فإذا كان الرهن ينقضي في حالة الوفاء البسيط، فإن الحال ليست كذلك في الوفاء مع الحلول، لأن من شأن الحلول أن يبقي المال مثقلاً بالحق العيني الناتج عن الرهن، ولكن في هذه الحالة ليس لمصلحة الدائن المرتهن بل لمصلحة الموفي الحال الذي حل محل المرتهن والذي أصبح بهذا الحلول يملك في مواجهة الراهن كل الدعاوى التي كان يملكها الدائن المرتهن والمتعلقة بالدين المضمون قبل حلول أجله. وحتى يكون الحلول صحيحاً يجب أن يكون صريحاً وأن يرتضيه الدائن المرتهن، ولو كان دون علم المدين. ولكن في هذه الحالة الأخيرة يستطيع المرتهن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين الراهن، وبذلك قضت المادة 322 مدني سوري أنه 1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء. 2- ويصح الوفاء أيضاً ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. وعلى ذلك فالحلول يمكن أن يكون متفقاً عليه مع الراهن الذي قد لا يجد عند حلول الأجل ما يكفي من المال للوفاء، فيقترض من شخص آخر من أجل الوفاء إلى المرتهن، فليس لهذا الأخير في هذه الحالة حق الاعتراض على ذلك، لأن الموفي المباشر هو المدين الراهن ولو بمال الغير لكن برضاه. وفي هذه الحالة يحل المفرض محل المرتهن في الاستفادة من التأمين الذي يثقل المال المرهون، وعلى ذلك نصت المادة 327 مدني سوري من أنه يجوز للمدين إذا اقترض مالاً وفى به للدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن. ومن أجل تجنب أي احتيال اشترطت هذه المادة أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد. وقد ذهب القانون الفرنسي إلى أبعد من ذلك حينما اشترط أن تكون البيانات السابقة الواردة في عقد القرض وفي المخالصة موثقة من قبل الكاتب بالعدل. إن القانون المدني السوري نص صراحة على إمكانية أن يكون الحلول اتفاقياً، وأن يستفيد الحال من التأمينات التي كانت تضمن الدين، فنصت المادة 328 على أنه من حل قانوناً أو اتفاقاً محل دائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن، إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. فإذا حل شخص محل الدائن فيما بقي له من حق، رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له، وتقاسما قسمة الغرماء. المادة 329. يتضح من ذلك أن للحلول أثر ناقل للحق العيني الذي يمثله الرهن الوارد على الشيء المرهون، حيث يجد نفسه الموفي مع الحلول محل الدائن المرتهن بالنسبة للتأمين الضامن للالتزام، وأيضا بالنسبة للالتزام المضمون نفسه بكل خصائصه. وجدير بالذكر أنه عملا بمبدأ تجزئة الرهن، فإن الموفي إذا وفى أصل الدين بكامله دون النفقات مثلا فلن يستفيد من الأثر الناقل للحلول، لأن المرتهن سيواجهه بحق الحبس لكل الشيء المرهون حتى استيفاء كامل الدين ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. ثانياً، انقضاء الرهن تبعاً لانقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. ينقضي رهن المنقول تبعاً لانقضاء الدين المضمون بما يعادل الوفاء، بحسب القانون المدني السوري في الحالات الآتية: الوفاء بمقابل، التجديد والإنابة، المقاصة، اتحاد الذمة. ولن نخوض هنا في تفاصيل الأحكام المتعلقة بهذه الحالات لأنها من مباحث نظرية الالتزام، فتدرس تفاصيلها في موضعها، ولكننا نعرض لانطباقها على رهن المنقول. 1. الوفاء بمقابل. نصت المادة 348 من القانون المدني السوري أنه إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء. فهذه المادة تقرر إمكانية حصول الوفاء بالالتزام المضمون بالرهن بأداء العوض عن الشيء المستحق، ولكن لا يلزم الدائن المرتهن بذلك، فالأمر منوط بقبوله، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 349 من القانون المدني السوري على أنه تسري على أحكام الوفاء بمقابل، من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدافع وانقضاء التأمينات. وواضح من نص هذه المادة أن الوفاء بمقابل معادل للوفاء البسيط، وهو بهذه الصفة ينقضي به الالتزام، فينقضي تبعاً لذلك الرهن الضامن للالتزام، فيكون الوفاء بمقابل طريقة من طرائق انقضاء الالتزام تبعياً. 2. التجديد. يكون التجديد إما بتغير المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو الدين المضمون، المادة 350 مدني سوري. ويشترط لصحة التجديد خلو الالتزامان القديم والجديد من أسباب البطلان، المادة 351 مدني سوري. ويجب أن يتفق الراهن والمرتهن على التجديد صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف، المادة 352. والأصل في التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه، أي أن الرهن أيضا ينقضي ولا يرد على الالتزام الجديد إلا بنص في القانون أو باتفاق الأطراف، المادة 354 مدني. وقد أجازت المادة 355 والمادة 356 مدني اتفاق الأطراف على استمرار الرهن لضمان الدين الجديد بحسب ما إذا الراهن هو المدين الأصلي أو كان كفيلاً. حالة كون الراهن هو المدين الأصلي. وتراعى في هذه الحالة الفروض الآتية: إذا كان التجديد بتغيير الدين سواء من حيث محله أو مصدره، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير، أي دون زيادة في عبء المدين. إذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، أي أن المدين القديم يصبح على الرغم منه كفيلا عينيا للمدين الجديد. إذا كان التجديد بتغيير الدائن، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات. وفي جميع الأحوال السابقة لا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد. والسبب في ذلك أنه لو تم الاتفاق على التجديد دون الاتفاق على نقل التأمينات، فإن الدين القديم ينقضي ومعه تأميناته، ولا بد أن يكون تاريخ الاتفاق ثابتاً بطريقة تمنع إمكان حدوث تواطؤ إضراراً بالغير، إذ أن ثبوت تاريخ الاتفاق يسمح للأطراف بالاحتجاج به على الغير. حالة كون الراهن كفيلاً. فإذا كان الراهن كفيلاً عينياً، فلا ينتقل الرهن إلى الالتزام الجديد إلا إذا رضي بذلك الكفيل العيني، لأنه لم يكفل ابتداءً إلا التزاماً بعينه هو الالتزام الأصلي. وإذا كان الغير قد قدم تأميناً عينياً لكفالة الالتزام الأصلي، فإن التأمين الذي قدمه بالمرتبة التي هو عليها لا ينتقل إلى كفالة الالتزام الجديد إلا برضائه. 3. المقاصة. إذا أردنا تطبيق أحكام المادة 360 مدني سوري بشأن المقاصة، فإن للمدين الراهن حق المقاصة بين الدين المضمون بالرهن وبين ما قد يكون مستحقا له في مواجهة الدائن المرتهن ولو اختلف سبب الدينين. ويشترط لصحة المقاصة أن يكون الدين المضمون بالرهن ودين الراهن على المرتهن المرادي إجراء التقاصي معه مستحقي الأداء، باستثناء الحالة التي نصت عليها المادة 1036 من القانون المدني بشأن حق المرتهن في تملك ثمار المرهون، إذ هو مدين للراهن بقيمتها، لأن المرهون لا يزال على ملك الراهن طيلة فترة الرهن، فيقوم المرتهن بإجراء التقاص بين قيمة تلك الثمار وبين دينه المضمون، فيحسمها أولاً من مقدار الفوائد والنفقات، ثم من رأس المال ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. فالمرتهن يجري التقاص في هذه الحالة قبل حلول أجل الدين، وهذا ما يشكل استثناءً على القاعدة العامة القاضية بأن التقاص لا يكون إلا بين دينين حالي الأداء. وبموجب الفقرة الثانية من المادة 363 من القانون المدني، يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأجل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. وبذلك فإن المقاصة تشكل إيفاء مزدوجا مختصرا، إذ أنها تؤدي إلى انقضاء كامل الدينين إذا كانا متساويين، فينقضي معهما الرهن، وفي حال عدم التساوي يسقط الأقل منهما. فإذا كان الدين المضمون بالرهن هو الأقل، انقضى الرهن بالتقاص تبعا لانقضاء كامل الدين المضمون. أما إذا كان دين الراهن على المرتهن هو الأقل، فيبقى الرهن قائما بكامله على الجزء المتبقي من الدين، عملا بمبدأ عدم تجزئة الرهن ما لم يكن هنالك اتفاق بين الأطراف على تحرير جزء معين من الرهن مقابل جزء معين من الدين. من الممكن أن يكون للمدين الحق في المقاصة ثم يوفي بالدين رغم ذلك، فقد نصت المادة 367 من القانون المدني على أنه إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاص فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق. ففي هذه الحالة المدين يوفي الدين رغم إمكان تمسكه بالمقاصة، وهو إما عالم بثبوت حقه في المقاصة وإما جاهل لهذا الحق. فإذا كان قد أوفى بدينه وهو عالم بحقه في المقاصة، اعتبر هذا نزولا منه عن المقاصة، ويبقى له بعد ذلك أن يطالب الطرف الآخر بحقه، على أن هذا النزول عن التمسك بالمقاصة لا يجوز أن يضر بالغير، ويقصد بالغير هنا كل من له مصلحة في وقوع المقاصة كالكفيل العيني والدائن المرتهن المتأخر في المرتبة عن مرتبة الرهن الذي كان يضمن هذا الحق. أما إذا كان قد أوفى بدينه وهو غير عالم بحقه في المقاصة، فهنا لا يمكن القول بالنزول الضمني عن التمسك بالمقاصة، وإنما يكون للموفي التمسك بالمقاصة، فيعتبر الدينان منقضيين من الوقت الذي كانا فيه صالحين للمقاصة، وبالتالي يكون دفع غير المستحق، فيكون له استرداد ما دفع. وأساس رجوعه هنا هو الفعل الناشئ عن عدم دفع غير المستحق، وليس الدين القديم الذي انقضى بالمقاصة بما كان له من تأمينات. فلا يجوز للمفي أن يتمسك بما كان يضمن حقه الأصلي من تأمينات، إذ هو لا يرجع بنفس الحق وإنما بحق جديد. ومع ذلك فقد يتنازل الموفي عن حقه في المقاصة ويعتبر الوفاء صحيحا، ويعود عندئذ على الطرف الآخر بما له في ذمته من حق، ويكون له بمقتضى المادة 367 أن يحتفظ في رجوعه هذا بما كان له من تأمينات لاغية لحسن نيته. 4. اتحاد الذمة أو الاندغام. تنص المادة 368 من القانون المدني السوري على أنه 1. إذا اجتمع في شخص واحد صفات الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. 2. وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كأنه لم يكن. ومن الناحية العملية، فأكثر الحالات التي يمكن تصور حصول الاندغام فيها عندما يصبح الدائن أو المدين وارثاً للآخر في كامل ذمته المالية أو في جزء منها، فينقضي الدين كلياً أو جزئياً، وكذلك الحال في الوصية، فكيف يحصل الاندغام في حالة الرهن؟ قد يحصل أن تجتمع ملكية المال المرهون والدين المضمون في يد المرتهن، فتندغم فيه الصفتان مالك ومرتهن، وبما أن صفة المالك أو الملك أقوى من صفة الرهن فينقضي بذلك الرهن. كما لو اشترى المرتهن المال المرهون شرط عدم شرائه بدينه، أو قد تؤول الملكية إلى المرتهن عن طريق الإرث، كما لو كان دائنا مرتهنا لمورثته قبل وفاته فتوفي قبل حلول أجل الدين، فتندغم الصفتان في المرتهن وينقضي بذلك الرهن. وقد تؤول الملكية إليه بالوصية، وقد يكون الاندغام لمصلحة شخص آخر غير الراهن والمرتهن، كما لو اشترى أجنبي عن عقد الرهن الدين المضمون من الدائن والشيء المرهون من الراهن، فيحصل الاندغام في شخصه وينقضي الرهن وتستقر الملكية إليه. وقد يكون أيضا اتحاد الذمة في شخص الراهن نفسه، كان يشتري هذا الأخير الدين المضمون لنفسه من المرتهن فينقضي بذلك الرهن. 3. انقضاء الرهن تبعا لانقضاء الالتزام من غير وفاء. قد ينقضي الالتزام المضمون من دون وفاء ولا معادل الوفاء، فينقضي تبعا لذلك الرهن لزوال سبب بقائه. والحالات التي ينقضي فيها الالتزام المضمون من دون وفاء ولا معادل الوفاء هي الإبراء واستحالة التنفيذ وبطلان الالتزام المضمون والتقادم المسقط، وسنعالج هذه الحالات لجهة أثرها على الرهن فقط. 1. الإبراء من الدين المضمون. إذا أبرأ الدائن المرتهن المدين الراهن من الدين، زال الرهن تبعا لذلك، وكذلك الحال لو كان الراهن كفيلا عينيا، فأبرأ المرتهن المدين الأصلي من الدين، انقضى كذلك الرهن، ولزم المرتهن أن يرجع الشيء المرهون إلى الكفيل العيني، وإلا أصبح غاصبا للمرهون. ويختلف الإبراء عن النزول عن الرهن في أنه في هذه الحالة الأخيرة ينقضي الرهن بمفرده بطريقة أصلية، لكن الدين المضمون يستمر كدين عادي. أما في النزول عن الدين فلا يبقى لا دين ولا رهن. ونظرا لأن تصرف الدائن المرتهن يؤدي إلى انقضاء الالتزام المضمون وتأميناته، فإنه يجب أن يكون أهلا للتبرع. فقد نصت المادة 370 من القانون المدني السوري على أنه يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولكن يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه. 2- استحالة التنفيذ. إذا نشأ ابتداء الالتزام المضمون صحيحا، ثم أصبح بعد ذلك موضوع الالتزام مستحيل التنفيذ، سواء من الناحية المادية أم من الناحية القانونية، سقط الالتزام، فيتبعه الرهن بالسقوط، لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، ولأن التابع تابع في المصير، غير أنه حتى يصح ذلك يجب أن يثبت الراهن أن استحالة تنفيذ الالتزام المضمون تعود لسبب أجنبي لا يد له فيه، المادة 371 مدني. وإذا كانت استحالة التنفيذ تصيب جزء من الالتزام المضمون، أو كان الإبراء يرد على جزء من الالتزام المضمون، فإن الرهن لا ينقضي، بل يبقى مثقلا المال المرهون بأكمله لضمان الجزء المتبقي من الدين، عملا بمبدأ عدم تجزئة الرهن. فالرهن لا ينقضي إلا بانقضاء كامل للالتزام المضمون ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف. 3- بطلان الالتزام المضمون. إذا تم تقديم رهن لضمان الدين ثم تقرر بعد ذلك بطلان الالتزام المضمون، انسحب أثر البطلان على الرهن نفسه ولو كان عقد الرهن بذاته صحيحا، لأنه لا يتصور وجوده مستقلا عن الالتزام المضمون. وكذلك الحال فيما لو تقرر فسخ العقد المنشأ للالتزام المضمون بأثر رجعي، فالفسخ في هذه الحالة يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، أي قبل نشوء الدين المضمون، فينقضي الدين ويتبعه في ذلك الرهن، غير أنه إذا تقرر بطلان الطريق الذي انقضى به الالتزام، كما لو تقرر بطلان الإبراء مثلا، فإن الدين يعود بأثر رجعي كما لو أنه لم ينقض أصلا، ويعود حق الرهن تبعا لذلك. على أن الغير إذا كسب حقا عينيا على الشيء المرهون في الفترة ما بين انقضاء الرهن وعودته، فإن هذه العودة لا تخل بالحق الذي يكون ذلك الغير قد كسبه. 4- التقادم المسقط. بحسب القواعد العامة فإن الدين ينقضي بمرور الزمن ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك، وهذه المسألة سوف نفصل فيها الحديث لدى بحثنا في التأمين العقاري والرهن الحيازي العقاري، غير أنه في رهن المنقول المادي أو في الرهن الحيازي عموما يثور لدينا موضوع القرينة القانونية بالإقرار الضمني القاطع للتقادم التي أنشأتها المادة 381 من القانون المدني السوري لصالح الدائن، والتي من شأنها أن تجعل من المبدأ العام غير قابل للتطبيق على الرهن الحيازي، بحيث يمكننا القول بأن الالتزام المضمون برهن حيازي لا يسقط بالتقادم، فقد نصت على أنه 1- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. 2- ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين. وبما أن الإقرار الضمني القاطع للتقادم يمكن استنتاجه من كل واقعة مادية أو تصرف قانوني، وهو بذلك خاضع لتقدير قاضي الموضوع، إلا أن المشرع اختص من بين تلك الوقائع المادية والتصرفات القانونية حالة واحدة اختصها بالذكر، وأفرد لها الفقرة الثانية من المادة 381، وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي أن إنشاء رهن الحيازة ينفرد بأن أثره لا يقتصر على قطع التقادم، بل يجاوز ذلك إلى استدادة هذا الأثر بما بقي الشيء المرهون في يد المرتهن. فمجرد ترك الدائن للشيء المرهون في يد المرتهن وترخيصه لهذا المرتهن في اقتضاء حقه من إيراده يعتبر إقرارا دائما أو متجددا. ونظرا لوضوح النص فقد جاءت الاجتهادات القضائية في نفس هذا السياق، وتوالت حتى أصبح الاجتهاد مستقرا على أن ترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا يعتبر إقرارا ضمنيا بثبوت الدين قاطعا للتقادم. وعلى ذلك فإن التقادم المسقط ليس سببا لانقضاء الرهن الحيازي. نهاية التسجيل.